أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلا في دار إنسان، طبعا هاي من باب المثال جابوا، إلا هو أي حيوان يدخل إلى منزل أحد الأشخاص فطبعا هذا لا يجوز أخذه باعتبار أنه لا يكون لقطة، وإنما يكون مجهول مالك. لماذا؟ لأنه من عادة الإنسان أنه يبحث عن مثلا الدجاجة التي هربت منه، السخلة التي خرجت منه، خصوصا في الأماكن الآمنة. يعني هاي تختلف عن الشيء الضائع عن الأشخاص. هذه الحيوانات عادة تتجول في المنازل مثلا، تتجول في المناطق أو لا حتى في حدود المناطق الخارجية وهكذا. قال إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلا في دار إنسان ولم يعرف صاحبها لم يجوز له أخذها، ليست بحكم اللقطة، ويجوز له إخراجها، مواجب عليه إبقائها داخل دار، ويجوز له إخراجها من الدار، وليس عليه شيء. يعني خاف يتبادر إلى ذهن الأشخاص أنه إذا خرج الدجاجة برا وأكلها مثلا، أكلها فد حيوان آخر أو سرقت أو منها القبيل أو ماتت، هل أكون أنا ضامن بسبب إخراجي إلها؟ لا، لست بضامن. ليش؟ لأنه مو واجب عليك أنه أنت أصلا تبقيها في دارك. قال ويجوز له إخراجها من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، وأما إذا أخذها فيجري عليها حكم مجهول المالك، ما يجري عليها حكم اللقطة، وإنما يجري عليها حكم مجهول المالك. مسألة 245. طبعا هسه الآن خلصنا من اللقطة بالمعنى الأخص اللي هو الشيء الضائع من الإنسان، مثلا خاتم، مثلا مبلغ من المال من هالقبيل هذا، وأيضا تحدثنا عن مسألة الضال وهو الحيوان اللي ما معروف صاحبه. الآن ننتقل إلى اللقيط. اللقيط لعله اللقيط عند بعض الناس كلمة مثلا مشينة، إنه اللقيط اللي هو ابن الزنا حصرا اللي يرمى في الطرقات. لا، مو شرط ذلك، بل هو أعم من ذلك، يعني يشمل هذا ويشمل غيره. احتمال طفل يضيع من أهله، هذا يسمى لقيط، يسمى لقيط بالفقه. وذاك اللقيط اللي أهله ما يردوا يذبوا، مثلا ابن زنا أعوذ بالله أو من هالقبيل، أو بيفد مرض خبيث وما يقدرون يعني يصرفون وياه، هذاك يسموه المنبوذ. منبوذ يجي عليه، تلقون يعني إذا قرأتوا برواتي يسموه المنبوذ، أما إذا قال اللقيط فيراد منه الأعم من ذلك. إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها. خو إذا وجد سلعان، أنا مثلا وجدت ضالة، الضالة قلنا حيوان غير معروف صاحبي، مثلا خلنا نفترض دجاجة أو خلنا نفترض بقرة، هاي البقرة من أنا وجدتها ومو في العمران، إذا في العمران هاي تسمى مجهول مالك، لكن إذا خارج العمران يعني خارج المنطقة وخارج حدود المنطقة، لأنه بات أكو دائر مدار حدود المنطقة ترعى هذه الأبقار، عادة يجوها أصحابها، بس إذا لا لقيتها بمناطق نائية هاي تعتبر شنو؟ ضالة. هاي الضالة أنا من آخذها لحين ما ألقى صاحبها، الضل عندي احتمال أسبوع، احتمال يوم، احتمال شهر، هاي نفقتها على اليمن. إذا وجد متبرع وليكن هو نفسه أو واحد آخر متبرع خو كان بها. قال إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، وإلا أنفق عليها من ماله، أما إذا لم يكن هناك متبرع فيجب على الملتقط لهذه الضالة أن ينفق عليها من ماله الخاص. فإن كان يجوز له أخذها، يعني متى كان يجوز له أخذها؟ يجوز له أخذها إذا كانت في مناطق غير العمران، يعني مو بالمدينة، مو بالولاية، مو بالمناطق القريبة من المناطق اللي ترعى بيها، وإنما بالفلوات اللي بحيث إذا تركها احتمال تأكلها الذئاب والضباع والكلاب ومن هالقبيل هذا، أو تموت وحدها منها، يعني ما عليها راعي في مناطق بعيدة، فهذا يجوز له أخذها، بينما بالعمران وغيرها لا يجوز أخذها. قال فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرع في الإنفاق عليها، وماكو أحد متبرع عليها بالإنفاق، جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك، يعني المبالغ اللي صرفها عليها من مأكل ومن مشرب ومن حفظ على هذه البقرة يرجع بها على من؟ على المالك. أما اللهم أكو مجالات أخرى، إنه مثلا إذا ينتفع من حليبها خلال هاي الفترة، الفلوس مال الحليب أو ذا دجاجة من البيض أو ذا شات مثلا من صوفها ينتفع من هالقبيل، هذا يقدر قيمة هذا الحليب والبيض والصوف ينفقها عليها من قيمة هذا، وبعد ما من حق يرجع إلى مالكها. وإلا لم يجز ذلك، أي لم يجز الرجوع على المالك بالنفقة فيما إذا كانت مجهولة مالك، إذا كانت مجهولة مالك ما يجوز له الرجوع عليها بالنفقة إلا إذا جاز له أخذها. وهذا بينا أنه في الفرق أنه إذا كانت بالعمران أو بغير العمران. مسألة 245. اللقيط هو الطفل، على تعريف اللقيط، هو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه، ما يقدر يعيش وحده، يعني إذا تركناه برا راح يموت من البرد أو من الحر أو من الجوع أو من العطش أو يقتل، أو يعني بطريق أو بآخر. هذا ما إلى كافل، إذا ما إلى كافل شنو حكمه؟ إن إذا ما إلى كافل هذا يسمى لقيط، يجب وجوبا كفائيا أنه واحد يأخذه حتى يتولى شؤونه. ولا قال ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره. أكو طفل عنده القدرة على أنه يستقل بنفسه، مثلا إذا كان عمره 10 سنين 11 سنة، هذا يختلف عن أبو 3 سنين وأربع سنين، يعني عنده القدرة ده. ما يضره، قال يستحب أخذه بل يجب ذلك كفاية، مو يستحب، لا واجب كفائي إذا يؤدي إلى موت هذا الطفل، بل يجب ذلك كفاية. تعرفون شنو الواجب الكفائي؟ الواجب الكفائي، خاف أنا ما شارح لكم، الواجب يقسم إلى قسمين، أما واجب عيني وأما واجب كفائي. الواجب العيني المتوجه إلى جميع المكلفين يجب الإتيان به، مثل الصلاة مثل الصوم، كل المكلفين لازم يصلون، كل المكلفين لازم يصومون. أما الواجب الكفائي، لا، الواجب الكفائي إذا قام به شخص سقط عن الآخرين، مثل إيش؟ مثل تغسيل الميت، هم كل الناس تغسل الميت، واحد إذا بادر وغسل الميت أكفى، مثل رد السلام، مثل الاجتهاد، مثل أخذ اللقيط الآن بمسألتنا، وهكذا. هذا الفرق بين الواجب الكفائي إذا قام به شخص يسقط عن الآخرين، وبين الواجب العيني اللي يتعين على الجميع الاتيان به. فهذا سأخذ اللقيط من الواجبات الكفائية إذا توقف عليه حفظه. ويجب التعريف به، ويجب التعريف بهذا الصبي الملتقط إذا أحرز عدم كونه منبوذا. شوفوا هذا المنبوذ اللي هو شنو المنبوذ؟ لا يجب التعريف به، يعني أهله هم اللي رموه ما يردوا. مثلا شلون سان عرفت هذا الطفل بالقماط؟ مثلا طفل مقمط، لا أعرف أنه هل هو منبوذ أم أنه لقيط. اللقيط قلنا أنه يجب على الملتقط أنه يعرف به، والمنبوذ لا يجب. كيف لي أنا أميز؟ أكو أمارات خارجية أميز، مثلا كتبوا علي ورقة أنه هذا مريدة، أو ذبوه بمكان خلوا وياه دومه وأكله وما أدري شنو من هالقبيل، يعني فد أمارات تدل على أنه أهله هم اللي شمروا. إذا هذا متبادر ومعروف هو ما يجب علينا أنه إحنا نعرف به. قال إذا أحرز عدم كونه منبوذا من قبل أهله، واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف، ما زال يحتمل الـ أنه يستطيع الوصول إلى أهله أو عن طريق التعريف به، فيجب عليه المبادرة في التعريف. مسألة 246. من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضروراته، بضرورة تربيته مثلا، إلى أن يبلغ، فليس لأحد غير أبويه وأجداده ووصي الأب أو وصي الجد أن ينتزعه من الملتقط ويتصدى لحضانته. شوفوا الآن، أنا التقطت صبي صغير، لقيت صبي صغير والتقطته، فمن الأولى بحضانته؟ أنا أولى بحضانته. أكو بس جهة واحدة أولى من عندي بالحضانة، وهو منه أمه وأبو، ذولا أولى بحضانته، لو عرفتهم أنطيهم إياه. وبعد وأيضا جدة وجدته لأبويه، يعني لأبيه ولأمه. وأوصياء الأب، وصي الأب أيضا هم أولى من عندي، ووصي الجد أيضا أولى من عندي، أما أخو اللقيط ما ليس له الولاء، عم اللقيط، خالة، ما أدري، كلهم ذولا ليس لهم الأولوية في الحضانة. نعم خول أولى لك أنه تتصالح معهم، لكن الولاية الحقيقية تكون للملتقط إذا لم يكن هناك أب وجد، أو عفوا أبوين أو جد وجد وهكذا. مسألة 247، لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط. أنا من أخذت اللقيط ما يصير أنا أتبناه وأسجل باسمي وأدعي أنه هذا ابني، لا، ليش؟ لأنه هذا أول شيء وشرعا مو ابني، فما يصير يرث من عندي. يعني إذا أنا أموت وأنا متبني، الناس تورث بعد، راح يورث حال حال أبنائي وهو ليس ابن حقيقي، فما من حق شرعا أنه يشارك أولادي بالميراث. هاي جهة. من جهة إذا كبر ما يجوز لأنه يطلع على زوجتي مثلا، على بناتي مثلا، على وهكذا، على أخواتي مثلا، مهما يكون ويظل إنسان محرم غريب أجنبي. ولذلك قال في مسألة 247، لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل ذلك، يعني لو فعل أنه تبنى، لم يترتب على ذلك شيء. شنو الشيء؟ من أحكام البنوة والأبوة والأمومة. ما صير أنا أبو شرعا، ولا صير زوجتي أم شرعا، ولا ولا يحرم علي بناتي، ولا يحل أنه ينظر إلى محارمي، ولا يجوز أنه يورث، وهكذا. كان هذا كل ما في مسائل الميراث، العفو اللقطة. ننتقل إلى بني سؤالكم. حتى لو لم يكن لي وارث، نعم، حتى لو لم يكن لي وارث إلا هذا الملتقط، لا يجوز لي أن، لا يجوز له أن يرث مني. إذا ما عندي وارث يكون وارث الإمام، الإمام وارث من لا وارث له، لأن هذا مو وارث اللقيط. نعم أنا أقدر يعني أهب أملاكي، أقدر أوصي ببعض أملاكي بعد وفاتي، كل هذا اللي يصير. أما إذا أنا أموت هو يورثني باعتبار أنا متبني، خب المحاكم الآن إذا هو مسجل باسمي يورث، ما يدرون ابني مو ابني. بس شرعا إحنا نناقش المسألة من باب شرعي. إذا أمكن الرجوع إلى البائع أو إرسال المبلغ إليه فيجب ذلك، وإلا لو لم تستطيعين الرجوع إليه ودفع المبلغ، خلينا نفترض هو اللي منطيج زيادة، فواجب عليك أنه أنت ترجعي للمبلغ اللي مشتبه به وياك، ما يحل إليك. وإذا تعذر عليك الرجوع إليه، مثلا تيهتي مكانه أو نسيتي أو ما تندلي، تصدقين بهذا المبلغ نيابة عنه باعتبار مجهول مالك. ممكن إذا رضعنا، يعني مثلا أنا التقطت هذا اللقيط وطيت زوجتي ورضعته، صار أخ لبناتي وأخ لأبنائي بالرضاعة. لكنه مسألة ما نرد أقول لكم إياها، اللقيط إذا رضعت زوجتي وصار أخ لبناتي، وصرت أنا أبو بالرضاعة وزوجتي أم بالرضاعة، ما يرث من عندي. يعني تترتب عليه بعض الأحكام، حرمت عليه بناتي ويجوز الآن يطلع عليهن مثل ما أنا أطلع عليهن، لكنه لا يرث. مسألة الميراث لا يرث الأخ بالرضاعة. إذن ننتقل إلى موضوع جديد وأحكام جديدة، وهو كتاب النكاح. ننتقل إلى كتاب النكاح وأحكام النكاح وما يترتب عليه. أولا نريد أن نقول في مسألة النكاح، مسألة النكاح إنه النكاح عقد شرعي لم يوجده الإسلام. يعني علقة الزواج مو أوجدها الإسلام، موجودة قبل الإسلام، بل لكل أمم لها نكاح خاص بها، وهذا النكاح يعتبر شرعا جائز ويجوز الاعتماد عليه، ولا يجوز، وتعتبر بعد ذات بعل إذا تزوجت، حتى لو كانت على غير ديننا أو على غير مذهبنا. وقواعد الإلزام وما يتعلق بها، لعله نستطيع إن شاء الله تعالى في هذا الكتيب أن نذكر بعض الأمور الفرعية، وإلا التفصيلات الموسعة ستكون إن شاء الله تعالى في المنهاج، في الرسالة الموسعة، الرسالة العملية. بس إحنا هنا قلنا نأخذ خطوط عريضة كما هو المتفق بيننا، إنه هنا نريد أن نبين بعض الأبواب، وإلا تفصيلات هذه الأبواب موكول إلى منهاج الصالحين إن شاء الله تعالى. فعقد النكاح هو علقة تجري وتقع بين رجل وامرأة يحل بسبب هذه العلقة النكاح بينهما، وتترتب عليه أحكام شرعية، منها الميراث، ومنها جواز الوطئ، ومنها العدة، ومنها النفقة، وما يترتب على هذه التفريعات. بسبب من؟ بسبب العلقة الواقعة بالعقد، العقد اللي راح يجري بين الرجل والمرأة. ندخل الآن في نظرة مختصرة حول هذه الأحكام. أحكام النكاح، قال مسألة 248: النكاح، تعريف النكاح، عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر. يعني تصورون أنتوا الآن مسألة الزنا، الزنا اثنينهم راضين، هم الرجل راضي وهم المرأة راضية ومتفقين، وهم يدفع لها مثلا مبلغ، لكنه يكون حرام. لماذا؟ لأنه العلقة الزوجية ما قائمة بينهما، بينما هو نفسيته ونفس الزوجة ونفس المبلغ اللي كان يدفع لها قبل قليل وهو حرام، الآن رح يصير حلال بسبب العلقة الزوجية. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بإجراء عقد بينهما يسمى عقد النكاح. يعني هاي نفسيتهم البارحة كانت حرام عليهم واليوم كانت حلال عليهم، البارحة مأثومين وارتكبوا كبيرة ومن الكبائر، واليوم لا مباح لهم بل مأجورين ويحصلون أجر وثواب على ذلك. وردت أحاديث كثيرة في فضل النكاح، إنه تكاثر أباهي بكم الأمم، آيات قرآنية أيضا تحدثت حول النكاح وفضائل النكاح. ركعة يصليها متزوج خير من 70 أو خير من 70,000 ركعة في بعض الروايات يصليها أعزب، وهكذا كثير من الروايات والأحكام والآيات تذكر فضل الزواج وأهمية الزواج حتى تكاد تكون تشير إلى الوجوب. طبعا الزواج مو واجب، الزواج مستحب، النكاح مستحب مو واجب. نعم يصير واجب إذا خشي على الإنسان، على المكلف أنه يدخل في الحرام، إذا خشي على نفسه الدخول بالحرام يصير واجب، وإلا الزواج بنفسه مستحب. أكو الناس متبادر إلى ذهنها برا، عد أهنى عبالهم الزواج واجب، لا أصلا يعطلون عليه فرائض ما يروحون من أجله. سواعد يقول أنا ما أروح للحج، والله ما مزوج ابني، ما مزوج بنتي، من هالقبيل. هذا كل تصرفات غير شرعية وغير، والإسلام منها براء، بل يجب الذهاب إلى الحج إذا كان مستطيعا. زوج ابنه أو لم يزوج ابنه أصلا مو واجب عليه أنه يزوج ابنه، يعني الابن هو نفسه لازم يتكفل بمسألة الزواج شرعا. نعم الأب خو إذا ساعد ابنه خو حالة جيدة إيجابية، لكن خارج التكليف الشرعي، يعني مو على نحو الوجوب. بلي، إذن النكاح عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر، وهو على قسمين. يقسم النكاح إلى قسمين، دائم ومنقطع. الفرق بينهما، طبعا أكو فروقات كثيرة، بس أهم فرق بينهما، ليش سمينا هذا دائم ليش سمينا هذا منقطع؟ الدائم ما محدد بفترة، يعني مفتوح طول العمر أو بعض العمر بس ما محدد، يصير هذا يسموه دائمي. بينما المنقطع لا، بأثناء العقد يتفقون على مدة معينة، مثلا شهر، ساعة، يوم، سنة، 10 سنين، 25 سنة، كل هذا يصح، هذا الشيء يسموه عقد منقطع. تجينا تفاصيل، وإحنا الآن ما نتحدث على سبب مشروعيته وكيفية مشروعيته أو الخلاف بين المذاهب حول ذلك، هذا موكول إلى المفصلات، يفترض بكم أنه أنتم تراجعوا. إحنا هنا تكليفنا بس نفكك العبارة مو أكثر من ذلك، وإلا لو وسع الوقت لتحدثنا عن ذلك، أو لعله نتحدث على بعض التفاصيل الفرعية في الأثناء. قال وهو على قسمين، دائم ومنقطع. والعقد الدائم هو، هذا تعريف العقد الدائم، هو عقد لا تعين فيه مدة الزواج. يعني هذا أهم فارق، أكو بعد فوارق مو ماكو، بس الفارق الأهم بينهما هو هذا، عقد لا تعين فيه مدة الزواج، وتسمى الزوجة بهذا العقد شو نسميها؟ زوجة دائمة. والعقد غير الدائم هو تعريفه هو ما تعين فيه المدة، مدة النكاح إيش قد اتفقوا أنه لمدة سنة يسموه عقد منقطع، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة المتمتع بها وتسمى أيضا بالزوجة المنقطعة. هاي الأسماء، هذا فرق ذكرناه، ولا أكو بعد فروقات بالنسبة للميراث، بالنسبة للنفقة، يأتي عليها إن شاء الله الحديث. بالنسبة للعدة، بالنسبة للطلاق أو هبة المدة، كل هذني أكو فروقات أخرى فرعية نذكرها إن شاء الله. إذا ذكرنا ذكرنا، إذا ما ذكرنا نضيف لكم إياها. مسألة 149، قال يشترط في النكاح دواما ومتعة، يعني دواما أو منقطعا، الإيجاب والقبول. لا بد أنه يكون عقد بينهما من إيجاب وقبول اللفظيان. أول مرة الآن يمر عليكم في كتاب المعاملات اللفظيان، يعني ما عدنا من المعاملات اللي مرت علينا يشترط بها اللفظ، لا البيع لا الشراء لا الإجارة لا الجعالة لا الشفعة لا المزارعة لا المساقة لا الهبة، كل هنذني ما اشترطنا بهن، لا الوديعة لا القرض والدين، كل ما اشترطنا به اللفظ. قلنا يجوز حتى بالمعاطات، يجوز بالكتابة، يجوز بالإشارة، يجوز، ذكرنا كل هذا. الآن أول مسألة من مسائل المعاملات تمر علينا هو مسألة أنه نشترط في هذا العقد أن يكون لفظيا. فإذا قلنا لفظيا يصير واحد يسويها بالكتابة، بالكتابة وحدها مو كافي، بالإشارة، بالإشارة أيضا مو كافي، طبعا مع التمكن من اللفظ. وأيضا راح نشترط بشرط إضافي ما مر علينا بتلك الشروط، وهو ماذا؟ وهو أننا نشترط فيه اللغة العربية مع الاستطاعة، يأتي إن شاء الله التفصيل لاحقا. قال إذن يشترط في النكاح دواما ومتعة الإيجاب والقبول. الإيجاب شنو معنى الإيجاب شنو معنى القبول؟ الإيجاب شخص اللي يطرح السؤال، يعني الشخص اللي يطرح اللي يوجب يطرح السؤال على الآخر. يعني شلون سب البيع عندنا الإيجاب شنو؟ يقول لبعتك كتابي هذا بألف دينار، هذا الكلام مالي شي يسموه إيجاب، دا أوجب هذا الشيء، بعتك كتابي بألف دينار. الآخر الطرف الآخر شي يسموه القابل، شي يقول قبلت الشراء، قبلت الإجارة إذا كانت إجارة، قبلت النكاح إذا كانت نكاح، وهكذا. فهاي معنى الإيجاب ومعنى القبول. اللفظيان إذن يختلف عن بقية العقود في أننا وضعنا له قيد وهو أن يكون لفظيا. قال فلا يكفي فيه مجرد التراضي القلبي، لا إذا اثنين نراضين بقلوبنا، احنا اثنين نراضين هم آني وهم المرأة، نقول هذا مو كافي شرعا، لابد أن يكون يقع بصيغة شرعية بهذا اللفظ المعين باللغة العربية مع الاستطاعة وهكذا. فمجرد التراضي بينهما غير كافي شرعا، وإلا الزنا، الزنا هو هماتين تراضي بينهما، اثنين هم قابلين، يعني الزنا هو مو كل انه طرف واحد قابل والآخر ما قابل، لا لا، الزنا ايضا اثنين هم قابلين، فمو كل قبول بين طرفين هو يحلل هذا الحرام، يجب انه يقع وفق الموازين الشرعية. فلا يكفي فيه مجرد التراضي القلبي، كما لا يكفي على الأحوط لزوما الإيجاب والقبول بالكتابة، لأنه احنا اشترطنا أن يكون لفظيان، ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير. زين، هل يجب عليهما هما يوقعون هذا العقد بينهما مثل البيع والشراء، بعتك الكتاب ويقول قبلت؟ لا، مو إلا، يصير يخلون وكيل عنهما حتى بالبيع حتى بالإجارة حتى بالنكاح، مو إلا هم يجرون العقد، يصير يخلون وكيل عنهم، يشتري لهم وكيل عنهم، يعقد لهم وكيل عنهم، يأجر لهم وكيل عنهم، يجر عقد المساقة المزارعة وهكذا. قال ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير رجلا كان أو امرأة في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة فيه. بل هو الأصل، هو الأصل بالعقود أنه نفس الشخص هو يقوم بالعقد، يعني الزوجة هي تقول للزوج زوجتك نفسي بمهر قدره ألف دينار، خلنا نفترض هو يقولها قبلت، خلاص هالحكايتين الله وكيلكم، صارت حلال عليه، حلت عليه، صار نكاح شرعي جائز. هذا بالنسبة للدان. بالنسبة للمنقطع تقول لزوجتك نفسي بمهر قدره ألف دينار لمدة يوم، ويقولها قبلت، خلاص صارت حلال عليه خلال هذا اليوم. هاي مسألة سهلة، شوف ألفاظ تحلل الحرام. قد ناس الآن لو يعرفون ملاكات هذه العقود كان انتقلوا من الزنا إلى الحلال. اثنين هم قابلين بس الزنا، لو أجروا هذا العقد يصير شرعي وحلال ما في إشكال. شوفوا إيش قد فرق. لو الإنسان يتثقف ويعرف الأحكام الشرعية كان إيش قد خرج الآن، إيش قد تقع جرائم زنا اثنين هم قابلين واثنين هم الشروط موافقة ليهم ويعتبر زنا وحرام عليهم، لأنه كلمات تحلل الحرام، كلمات سهلة ما تتجاوز، إذا أكتبها سطر ونص سطرين تقول لزوجتك نفسي بمهر قدره 1000 دينار يقولها قبلت، هذا حللت كل الحرام. طبعا مو إلا أنهم يجروا بنفسهم قلنا يصير يوكلون، زين الوكيل إلا يصير مؤمن بتعبيرنا بالعراق، إلا رجل دين، إلا شيخ، إلا سيد، لا مو إلا يصير حتى مرأة، نخلي مرأة وكيل عني وعنها تجري العقد. ولذلك قال رجلا كان أو امرأة هذا الوكيل في إجراء الصيغة كما يجوز لهم المباشرة فيه. مسألة 250 بالإشهار، إحنا ما عدنا شيء اسمه إشهار واجب، يعني سرح يمر علينا الكتاب من أول الأخيرة، ما عدنا شيء أنه لازم نشهر بي بين الناس، بالعكس هو إحنا ذا واحد ستر عليه هو الأفضل. يعني الإشهار شنو؟ هذا تأثير عرفي مجازي ما إلى واقع شرعي. هواي مئات المسائل جاي بها ببالي وببالك وببال الأخوة بالشارع موجودة، بس بالشرع ما موجودة، بالعكس على العكس احتمال الشرعي حاربها. أكو هواي تصرفات مو لائقة عند الناس يعتبروها شرعية عندهم، الشرع ما يقبل عليها. بعض التصرفات راح تجينا احنا نذكرها، لا حياء في الدين، نذكر تصرفات موجودة عند الناس احنا الشرع نبتعد عنها، ما نقول في شرعيتها، بالعكس بل نجدهم يذهبون الى المستحبات او الى المباحات او الى المحرمات ويتركون الواجبات. يسووا فاتحة تكلف 1,000,000 2,000,000 حسينية وذبايح وما يدفع صدقة عن أبوه ولا يصلون الأبو الميت، يعني أقصد سواء كان أب أم أخ وأخت من ميراثه ما يدفعوا لا صلاة لا صيام لا شيء لا ديون، بس يسووا لفاتحة. هذا أصلا مو شرعية، ما عندنا شيء اسمه فاتحة بالشرع، بس عندنا بالشرع أنه لازم واحد يدفع له عن صلاة إذا كان مطلوب صوم غيره من هالقبيل هذا. فتجينا إن شاء الله. لا هسه مال موافقة ولي الأمر هاي راح تجينا، إذا كانت ثيب يعني من الزوجة سابقا مطلقة أو زوجها ميت أرملة ما نحتاج بعد هاي إذن الولي عنها، وإذا كانت باكر لا نحتاج إذن الولي. طبعا الباكر الغير الرشيدة، وسيجينا عنها تفاصيل ما معنى الرشيدة في ذلك راح تجينا. قال والشهود، ولا نشترط الشهود في عقد النكاح، نشترط الشهود في الطلاق، لا نشترط شهود على مذهب الإمامية، مذهب الشيعة الإمامية إنه لا نشترط الشهود، بل الشهود مستحب الإشهاد على عقد النكاح مو واجب. يعني لو رجل وامرأة أجروا العقد هذا اللي أنا قلت لكم عليه بيناتهم ما يحتاجون إلى شهود، بس إذا جابوا شهود بيأجروا ثواب يحصلون، مو واجب. بالطلاق لا، لا يصح الطلاق إلا بالشهود، هذا الفرق. على بقية المذاهب الأخرى لا يجب الشهود في الزواج ولا يجب في الطلاق. مسألة، إذا وكلا الغير منه الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، إذا وكلا الغير في إجراء الصيغة. أكو ناس تقول ما يصير واحد يعقد إذا مو رجل دين، لا ماكو شيء، يصير هو نفسي الرجل والمرأة هم يجرون العقد بيناتهم. يقولون لا ما يصير إلا معمم، لا ماكوش ما عدنا هاي المسألة. ما يصير إلا سيد في بعض المناطق، لا ماكوش مو إلا سيد. يعني تعرفون إنه هاي الكلمات اللي دا أنا أجيبها أذكرها لكم هاي كلها موجودة ترى في بعض المناطق، حتى لو بمنطقتكم بمدينتكم ببلدكم ما موجودة، في البلدان الأخرى بالمناطق الأخرى مذكورة هيج، بس ما تمت إلى الشرع بصلة. قال مسألة 250، إذا وكلا الغير في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا بإجراء الوكيل لعقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن. خلي أشرح لكم هاي المسألة. شوفوا إحنا لما مثلاً خلنا نفترض زيد وفاطمة، زيد وفاطمة يردون أنه يجرون عقد النكاح بينهما واتفقوا على المهر، خلنا نفترض المهر 1,000 دينار والعقد دائم يعني ما بي تحديد فترة، وخلوني أنا وكيل عنهم في إجراء هذه الصيغة. طيب يصير أنا نفسيتي أجري العقد بين موكلي الرجل وبين المرأة اللي هي فاطمة، ويصير أنا أخذ وكالة من زيد وأخذ وكالة من فاطمة وأزوج موكلي لموكلتي، يعني أنا نفسي أجري الإيجاب وأجري القبول، هم يصير ما في إشكال سواء بلي. هاي كل المسألة إذا أعطوني وكالة حتى أجري لهم العقد بين زيد وفاطمة، يصير الآن من أعطوني وكالة ينظر إلها باستمتاع بنظرة نظرة بشهوة، ما استقبيل جماع وطئ مدري إيش، كل هذا ما يجوز ما لم يطمئن بأنه الوكيل اللي هو آني أجريت لهما هذا العقد، يعني بعد إلا أنه يدرون أنه أنا حللت لهم الحرام. الأصل هو عدم العقد لحين ما تجد توجد البينة أو لأطمئنان بوجود البينة أنه العقد تم بين الطرفين. حتى النظر، النظر احنا نقسمه ثلاث أقسام. النظر أولا النظر محرم، النظر للأجنبية بشهوة محرم، هذا أصلا حرام على أي مرة بشهوة، مو بدون شهوة، بدون شهوة ما بيشكال. أنا سعدي محل تجيني مرة تقول لي بيشكل الطماطة أبيع لها أنظر لها، يعني بذا مو بشهوة. أستاذتي بالجامعة، طالبتي بالدرس، كل هذا إذا أنظر لها نظرة أخوية ما فيها إشكال، ما فيها هريبة ولا إيش، تجوز هذه النظرة. النظرة المحرمة اللي بيها نظرة بشهوة، هاي النظرة الأولى. عندنا نظر آخر وهو نظر جائز. شنو النظر الجائز؟ يصير واحد ينظر لما تكشفه المرأة لمحارمها إذا كان يريد الزواج منها، يعني زيد لما يريد يخطب فاطمة من حق يشوف من عندها مثلا ذراع إيدها، يشوف شعرها، يشوف رقبتها، هذن الأشياء اللي عادة تكشفهن الأبوها وأخوها بالبيت، هي مثلا تلبس دشداشة بس، هاي الدشداشة تش طالع من جسمها، طالع جزء من إيديها، جزء من رجليها، طالع وجهها، شعرها، رقبتها، ذن الأشياء اللي كاشفتهن الأبوها الأخوها الابن أخوها الابن أختها، يصير الخاطب ينظر إلى هذه الأشياء ما في إشكال، هاي النظرة جائزة. هاي النظرة الثانية. عندنا نظرة أخرى غير هذه النظرة، وهي النظرة الجائزة المحللة، وهو نظر الزوج إلى زوجته بشهوة وبغير شهوة مطلقا. هاي بعد النظرات فهاي حتى النظرة الجائزة لا تجوز، يعني إذا الزواج ما تم يصير أن أنظر بلي بأثناء الخطوبة أنا ما زال أرد أخطبها، يصير أنظر إلى ذن الأجزاء اللي هي تشوفهن الأبوها وأخوها وهكذا، يعني عادة تكشف المحارمها يصير. إذا هذا سؤالكم هذا جوابه. قال ولا يكفي مجرد الظن، والله زيد ظن أنه أنا أجريت للعقد على فاطمة فيجوز للنظر والتقبيل والمس كله، لا هذا ما يجوز إلا ولو أخبر الوكيل اللي هو أنا راح أتوكل، لا ما يجوز قبل الخطوبة في أثناء، يعني بلي هو الخطوبة شنو يعني إرادة الخطوبة، يعني طبعا أكيد قبل الخطوبة، وإحنا معنى الخطوبة مو هذا المعروف عندنا بالعراق وغيرهم، عندنا الخطوبة من يجي يلبسها الحلقة يسموها خطوبة، لا مو هذا المراد. الخطوبة هو أنه يعني يتعرض لزواجها، يريد يتعرض إلى زواجها، يريد يطلبها من أهلها، فبهذا المقدار من حقه يشوفها ما زال هو يريد قاصد الزواج. هاي المسألة الظاهر ما متبادرة سابقا، بل هي الأكثر أنه الناس ما سامع بها. إيه بلي. قال ولو أخبر الوكيل بذلك فإن حصل الاطمئنان بخبره كفى. نعم إذا أنا جيت قلت لهم يا بأجريت لكم العقيد يصير، أي موجودة بالفتاوى الميسرة بالمنهاج كل هذه التفاصيل، جيد إذا تراجعوها يعني موجودة. فإذا أنا أخبرت زيد وفاطمة بأنه أنا أجريت لهم العقد بذيك الساعة صارت حلال علي، كل نظر تقبيل وطئ إلى آخره، وبعد صارت زوجته حلالة. مسألة مسألة 251. يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين، يعني شنو؟ يعني أنا أخذ وكالة من زيد وأخذ وكالة من فاطمة وأجري لهم العقيد، شو أقول؟ أقول زوجت موكلتي فاطمة من وكيلي زيد، وأقول قبلت نيابة عن زيد، حال زيد على فاطمة. شوف أنا نفسيتي أجريت الإيجاب والقبول، أنا وكيلهم أنا واثنينهم. كما يقال كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة، نفسية الزوج يصير أن يكون وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه. يعني زيد إيش راح يسوي هالمرة؟ زيد يأخذ وكالة من فاطمة حتى يجري لها العقد عن نفسه. فش يقول؟ يقول زوجت موكلتي فاطمة مني بمهر قدره 1000 دينار. شي يقول هو عن نفسه؟ يقول قبلت اتحل إله. فيصير نفسية الطرف أنه يكون موجب وقابل. بعض الفقهاء المتقدمين لا يجيزون أن يكون نفس الشخص موجب وقابل، بل يأخذ وكالة. هاي معروف عندنا، يقولها هل ترضي مثلا، هل ترضين أن أكون وكيلا عنك؟ أنا أسان رح أخذ وكالة من فاطمة حتى زوجها الزيد. هل ترضين يا فاطمة أن أكون وكيلا عنك على أن أزوجك من زيد بالصداق المعلوم بينكما أو بالصداق المقرر قدره 1000 دينار؟ فتقول لي قبلت، صرت أنا وكيلها. من صرت أنا وكيلها أصد على زيد، أقول لزيد زوجتك موكلتي بمهر قدره 1000 دينار. هو زيد شي يقول لي؟ قبلت، انتهت صارت حالة. هو هذا كل ما بالأمر. بل شنو يعني لفظيا؟ احنا نشترط بالعقد ان يكون لفظيا، يجب ان يكون العقد لفظيا. الوكالة ما نشترط بها ان تكون لفظية، بس الفرد الغالب بها ان تكون لفظية، بس حتى لو ما لم تكن لفظية يصور. الان ننتقل الى صيغة العقد الدائم. خو انا صيغة العقد الدائم هسه اجريتها على مسامعكم 3-4 مرات، نفسي هنا راح يعيده. نكمل صيغة العقد الدائم، نفس الكلام اللي قلنا لكم إياه هنا راح نطبقه بالألفاظ. قال إذا باشر الطرفان، مسألة 252، إذا باشر الطرفان العقد الدائم، هو الزوج والزوجة اثنينهم راح يباشرون العقد بيناتهم، وبعد تعيين المهر يعني اتفقوا على المهر جد وليكن 1000 دينار، قالت المرأة مخاطبة الرجل، من صاحبة الإيجاب؟ المرأة. يعني المرأة هي اللي تعرض نفسها للزواج للرجل، والرجل هو يقبل لو ما يقبل. قالت المرأة مخاطبة الرجل زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، هم اتفقوا على انه مش قلت الصداق بيناتهم، اتفقنا ان نقول 1000 دينار. قالت زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، شي يقول؟ وقال الرجل من دون فصل، لان نريد بها موالاة عرفية انه الايجاب مالها وراء قبول، قبول مباشرة. هسه دقيقة دقيقة ونص دقيقتين احتمال ما يأثر، مثل شو اسمه بعتك هذا الكتاب ب1000 دينار، اذا هو قال لي وراء دقيقة دقيقتين قبلت صار حلال، اشترى من عندي الكتاب. فنفس الشكل في مسألة يعني عقد النكاح، حال حال البيوعات، حال حال بقية العقود إجارة وغيرها. وقال الرجل من دون فصل معتد به قبلت التزويج، صح العقد. أصلا مو إلا صح التزويج، مو إلا قبلت التزويج، حتى لو بس يقول قبلت كافي، صح العقد، هذا صار عقد شرعي. حلت عليه فاطمة، حلت على زيد فاطمة. ولو وكلا، هسه ذولا هم أجروا العقد بيناتهم بين زيد وفاطمة. أما إذا هسه إحنا موجود عندنا بالعراق، لا هو لازم يجيبون الملة رجل الدين السيد الشيخ ويعقد لهم، يعني يوكلون غيرهم. ولو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد، هذا مثال، واسم المرأة فاطمة مثلا، فقال وكيل المرأة، المرأة هي لازم من عندها الإيجاب، فوكيلها لازم يوجب. شو يقول الوكيل مال وكيل المرأة؟ يقول يقول الوكيل الرجل زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو زوجت موكلتي فاطمة من موكلك أحمد على الصداق المعلوم. وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به، لأن احنا نريد موالاة عرفية، قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم، صح العقيد. إذن سواء باشروا بنفسهم أو جابوا وكيل عن الرجل أو ووكيل عن المرأة هم يصح، أو وكيل واحد بس عن المرأة والرجل بدون وكيل كما هو الفرد الغالب الآن، أيضا يصح هذا العقيد. كان هذا كل ما يتعلق في صيغة العقد الدائم. أما صيغة العقد الغير الدائم نذكر. قال مسألة 253، هسه ذاك نسميه عقد دائم، والدليل على ذلك أنه إحنا ما خلينا مدة محددة بالعقد. زوجتك نفسي بمهر قدره 1000، قال قبل، ما قلت له لمدة يوم ولا شهر ولا سنة، مو؟ بينما صيغة العقد صيغة العقد غير الدائم يعني المنقطع، يعني زواج المتعة نسميه. قال إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر، شوفوا ذني شرطين، أريد هم بي مدة وهم أريد بي مهر. إذا بدون مدة شي يصير العقد المنقطع؟ يصير دائم. فقالت المرأة زوجتك نفسي في المدة المعلومة، فقالت المرأة زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم. شوفوا أكو مدة معلومة بينهما، مو إلا يلفظوها، دام متفقين عليها مو إلا يوقعوها بالعقد. زوجتك سأنا رح أسويها بالفترة. قالت لش قالت له يعني فاطمة إيش قالت الزيد؟ قالت له زوجتك نفسي لمدة يوم بمهر قدره 1000 دينار. وهو قالها قبل صح العقيد، صارت حلال عليه لمدة يوم كامل. وقال الرجل من دون فصل معتد به، يعني هم نريد بها الموالاة، قبلت التزويج صح العقيد بينهما، ولو وكلا غير ما سايهما أجره. نفس الحال إذا وكلوا به آخر نفس الدائم. ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة، لأن صاحبة الإيجاب هي المرأة فيكون وكيلها وصاحب الإيجاب، زوجت موكلك من موكلتي، أو موكلك أحمد من موكلتي فاطمة، أو زوجت موكلتي فاطمة من موكلك أحمد في المدة المعلومة اللي قدرها مثلا يوم شهر سنة على المهر المعلوم اللي قدره 1000 دينار 100 دينار 100 دولار ما أدري إيش، صح هذا. وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به قبلت التزويج لموكلي هذا صح أيضا، صارت الآن حلال علي هذا العقد شرعي ومقبول ما في إشكال. إلى هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.